بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، إن كل دارس للإسلام بحق الإسلام إذا نظر إلى الدنيا التي يعيشها وإلى الواقع العملي الذي يعيشه أصيب بالذهول، بل بالفزع الشديد للبون الواسع بين الإسلام الحق الذي يقرأ عنه في القرآن والتفاسير والسنة والشروح، وبين ما يجده، وبين الناس الذين يحملون هذا العلم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وعند ذلك تثور الأسئلة ولا مجيب لها، فأردنا أن نجيب على هذه الأسئلة بفضل الله، فبدأنا بتاريخ الدولة العثمانية، دولة الخلافة الإسلامية في العصر هذه العصور الحديثة، والتي انتهت نهاية مؤلمة، وبانتهائها تشرذمت بلاد المسلمين، وتناحر المسلمون وتفرقوا، وقاتل بعضهم بعضا، وصاروا عبيدا أذلة تحت أقدام ونعال الكافرين من كل حدب وصوب. فقلنا نتكلم عن الدولة العثمانية، وكيف أذن الله قدرا بسننه سبحانه وتعالى، وهي التي لا تتبدل ولا تتحول، كيف أذن الله تعالى بالقضاء على هذه الدولة العثمانية والخلافة العثمانية. ثم بدأ لنا، وكان لابد من ذلك، أن نتحدث عن الجناح الثاني للأمة، ألا وهي مصر في ذاك الحين. الجناح الأول هناك في تركيا، من شدة البؤس والوضع البئيس الذي نراه الآن على تركيا في كل المستويات وفي كل الاتجاهات. نجد أيضا في مصر هنا سيادة العلمانية، وهي الجناح الثاني تقريبا للعالم الإسلامي. فأخذنا حديثا أيضا طال ويطول عن مصر، فالحديث عن الدولة العثمانية لم ينتهي، وإنما ابتدأناه فقط، ووصلنا به إلى عصر التنظيمات. والتنظيمات كما قلنا ترتيبات إدارية لا غبار عليها، أن تقسم البلاد إلى محافظات إلى مديريات، أن تقسم دواوين الحكومة إلى مكاتب إلى مديرين إلى سكرتارية إلى كذا، كل هذه تنظيمات. لكن أن تستورد النظم، يعني القوانين التشريعية المناهضة لشريعة الملك الحق، سبحانه وتعالى عز وجل، فتلك هي الردة الصامتة. فنحن توقفنا التنظيمات في الدولة العثمانية ولم ندخل في عصر السلطان عبد الحميد بعد، انه ليس حديثا عن التاريخ، ومن ظن كذلك فلا حظ له فيما نقول وفيما نريد ان نعلمه الناس، ان لا اتكلم عن التاريخ، وانما كما قلت لكم في بداية هذا الدرس وفي بداية جميع الدروس تقريبا، ان الناظر الى الواقع الاسلامي يصاب بفزع شديد، اين الاسلام؟ وان الدارس الاسلامي بحق يصاب بذهول، اين الاسلام؟ ان الذي اقرأه في القرآن وتفاسيره وفي السنة وشروحها يغاير تقريبا تماما ما نحن عليه او ما عليه الناس في هذا الزمان، الا قليلا الا ما رحم الله، وهي الفرقة المنصورة على الحق، منصورة لا يضرهم من خالفهم او من خذلهم. فكيف حدث هذا؟ كيف اذن الله بهذا؟ لا اجابة الا بالرجوع الى 200 سنة على الاقل، وذلك الذي فعلناه. فرجعنا ووقفنا عند التنظيمات في تركيا هناك في الدولة العثمانية، ثم رجعنا هنا الى مصر منذ الحملة الفرنسية، وذلك ليس تاريخا ايضا، وتعرضنا لعهد محمد علي تعرضا سريعا جدا، وعلمنا انه كيف قضى على العلماء وذبحهم، يعني قضى على اي مقاومة تمثل الاسلام الحق قضى عليها تماما، ثم نصر المبطلين ونصر المنهزمين المنبهرين المستكينين القابلين المتطورين المتغربين، والبذرة الاولى والنبتة الخبيثة تمثلت في عالم ازهري جهبا هو رفاعة الطهطاوي، وتحدثنا عنه كثيرا فيما مضى. وايضا ظهر في زمان طبعا عاش كثيرا جدا حتى الخديوي اسماعيل وعاصره واعانه على ما فعله بالاسلام، وتطور كثيرا، بدأ بالتلميح ثم انتهى بالتصريح، بدأ بالعمامة ثم انتهى بالجرافطة والجاكت، انتهى مغربا تماما. هذا عصر قارنه ايضا في تونس خير الدين التونسي، وهذا ايضا من العلماء، وتحدثنا عنه كممثلين لهذه الفترة في الامة، ازاي انهزم المسلمون بهذه الهزيمة المنكرة امام النظم التشريعات الغربية الكافرة، كيف تسربت العلمانية الى بلادنا وكيف صرنا الى هذا الحال، ايه اللي حصل؟ شرحناه، انا لم اقصر ابدا في شرح السبب كيف تسربت العلمانية، وهي مدونة بفضل الله في الاشرطة الماضية، ومن اصعب ما يكون، الكتب كثيرة جدا في هذه الموضوعات، ويجب على الكل ان يعرفها وان يدرسها لابنائه، لان العلمانية المسيطرة على بلاد المسلمين لن تدرسها الا بوجهة نظرها، بوجهة النظر الاخرى المغايرة بوجهة النظر الاسلامية تماما. فبه الحال لابد لنا من دراستها، اما ان نحولها الى دروس هي سهلة ان تحول الى دروس، لكن ان تتحول الى خطبة في الجمعة هذا من امر من اصعب ما يكون. وما الذي اضطرنا اليه؟ لاننا لو حولناه الى دروس في المسجد بعيدا عن خطب الجمعة فان هذه الاعداد لا تحضر، ونحن نريد ان نفهم الناس كيف وصلنا، لان التشخيص الصحيح هو نصف العلاج الصحيح، كيف وصلنا الى هذا الحال والى هذا الوضع البئيس. محمد حسين رجل عظيم، مسلم عظيم، وأرخ لهذه الأحداث جميعها، وقسم العصر كله إلى قسمين، قسم الطهطاوي وعاش كثيرا جدا، شوف هولة 1801 مات هناك في بعد حالة 80 أكثر من 80 سنة، ثم العصر الذي بعده أخذه يمثله الأفغاني أو المتأفغن لو جمال الدين الأفغاني زورا وليس الافغاني لما هو سمى نفسه وكذا، وتلميذه النجيب الخطر جدا محمد عبده، ومن بعده تلامذته المشهورون جدا. أشهرهم مثلا أحمد لطف السيد أستاذ الجيل، أستاذ الجيل في الخيانة ضد الإسلام وفي القضاء على الإسلام، أدي أستاذ الجيل. يبقى أحمد لطف السيد أستاذ الجيل في أي شيء؟ في القضاء على الإسلام وفي موالاة الإنجليز والركوع للإنجليز. هذا الشجاع البطل المغوار الذي وجد من الشجاعة في أن يسجل في مذكراته وأن يدون فيها أنه ذهب إلى ممثل الاحتلال الإنجليزي كيتشنر الذي ذهب إليه ليستبدل العلم المصري بالعلم التركي، والبقى تدخل على المتروك، يعني العلم التركي هو اللي هيرقى به بعيدا ويوضع العلم المصري، ونجى باستقلال مصر عن دولة الخلافة وليس عن الإنجليز. هذا هو أستاذ الجيل. شايف العلمانية بتعمل ايه فيك وانت مش دريان؟ أستاذ الجيل بتفتح التلفاز يقولك أستاذ الجيل، والنفخ والطبل والزمر على أستاذ الجيل. أحمد لطفي السيد حبيب محمد عبده تلميذ سعد زغلول من المحاربين الأشاوس للإسلام ولعقيدة الولاء والبراء، ومن المساعدين للإنجليز، ومن المحاربين لمصطفى كامل مثلا. أن مصطفى كامل ينادي بالوطنية وبالجامعة الإسلامية، يعني تابع الدولة العثمانية، تابع الخلافة الإسلامية، رجل مخلص، والوطنية عنده لها معنى. إنما شوف المسألة جت منين. فلذلك الرجل وفق عندما أرخ وقسم الفترة إلى قسمين. القسم الأول فيها الطهطاوي، وعلمنا أن محمد علي أزاح من أمامه المقاومة وقضى على العلماء وعلى الأزهر فلا مقاومة، وقال للطهطاوي اشتغل وابتعثوا إلى فرنسا وهو أعزب وانهزم هناك وكان منه ما كان. نفس الأسلوب محمد عبده هيشتغل، هيروج بقى للطهطاوي ويتوسع ويفتح الباب على الغارب. لماذا؟ من الذي يؤيده؟ من الذي ينصره؟ مش المراضي بقى، مش محمد علي الكبير، لا، كرومر الانجليزي. من اللي هيشغل محمد عبد ويعينه وينفق فيه ويؤازره ويقف معه بكل قوة وبكل حزم؟ كرومر. كيف؟ ازاي العلمانية تنشر ان هؤلاء الجهابذة طهطاوي، محمد عبده، لطفي السيد، سعد زغلول، فتح زغلول، طه حسين وغيرهم، وده أسلوب العلماني، وذكرت ذلك أيضا فيما مضى. ده الأسلوب الشيطان المشهور عندهم، أنهم يأتون لفنانيهم وراقصيهم، كذلك يأتون إلى مفكريهم لكي يسمع لآرائهم ولكي تنشر أفكارهم. لا بد من المداومة على الإعلان عن هؤلاء المفكرين. كل ما تفتح ده أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد، على الترمال أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد، على حي مش عارف إيه أحمد لطفي السيد، تصطبح الصبح بدل من أفكار لا أحمد لطفي السيد، تنام بدل أفكار لا أحمد لطفي السيد. المداومة على الإعلان والإشادة وإسباء بهم وإسباغ الألقاب عليهم والتشهير بخصومهم وبأعدائهم والتشويش على آرائهم، هذا هو الأسلوب الماكر جدا. ومن هنا استشرى الباطل وضاع الحق في بلادنا. هو ده العصر الذي نعيشه، صراع بين صحوة إسلامية ناشئة إسلامية وبين علمانية مسيطرة في بلاد المسلمين، لأنه هو نفس الأسلوب. فأنا أعود بكم إلى الأصل إلى الأساس. فاختصارا أخذنا القسم الأول طهطاوي ومرحلته، أما القسم الثاني محمد عبده ومرحلته فأيضا سنأخذها، وكل ما جاء بعدها وإلى الآن إنما تتلمذ على هاتين المرحلتين. يعني أنت لا تعلم أن حزب الأمة هذا والناطق باسمه الرسمي أحمد لطفي السيد أستاذ الجيل كان حزبا عميلا وجريدته عميلة وتعمل لحساب الإنجليز في محاربة مصطفى كامل. تخيل، لما دي علمانية. طب مصطفى كامل وحش ليه؟ لأنه كان مسلما، كان يدعو إلى الجامعة الإسلامية، مش الجامعة يعني كلية كذا، يعني إلى اجتماع المسلمين، يعني إلى الولاء على أساس الإسلام وإلى البراء على أساس الإسلام. والذي أضاع ذلك وملعه الطهطاوي، جعل الولاء والبراء على المصالح، وهذا هو التغريب. شيء عجيب جدا، شيء عجيب حدث في هذه الفترة. ولذلك أقول لكم، توصيل هذه المعلومات المدونة في الكتب صعب إلى الناس في خطبة الجمعة، لكن لا بد من ذلك. الذي تعيشه الآن هو نتاج لما أقوله لك. الأسماء اللي تسمعها الرنانة دي خدت كل ده منين؟ محمد عبده. محمد عبده خد ده منين؟ الأفغاني. من الأفغاني؟ إذا لابد أن نعلم من هؤلاء وكيف أخذتهم القوى واستعملتهم لنشر العلمانية ولتثبيت دعائمها وللقضاء على شريعة الله بلا عودة بزعمهم. والله غالب على أمره سبحانه وتعالى وعز وجل. فمسألة التغريب هذه مسألة واسعة، ولابد أن نحيط بها علما ولو بإلمامة سريعة. ثم نعود إلى هاتين الشخصيتين، الأفغاني ومحمد عبده، لأن أقول لك كل الأساتذة اللي تسمع عنهم تلامذة هلافيت للأفغاني ومحمد عبده. طبعا الأفغاني ده شبيه بحسن شحاته، مع الاختلاف إن ده الفت جدا في الفكر، لا عقل له ولا فكر له ولا طاقة له، أسأل الله أن يلعنه كما لعن الأصحاب. إنما الأفغاني ده شيطان، شيطان مارد بقدر الله متفصل على الأمة، الأمة تستهله. المسألة بقى مترتبة سنن ربانية، سنن ربانية وعقوبات ربانية. مسألة التغريب هذه لا يمكن يعني أن نمر بها صحيح حنلم بها إلمامة سريعة، إنما لابد من هذه الإلمامة بإذن الله. نحن نعلم أن جاليات غربية جاءت مع المحتلين تعيش، على كما الفترة التانية بقى بتاعت الاحتلال 1882 اللي قبل كده، الطهطاوي ومحمد علي وأسرة محمد علي والتمكين لأفكار الطهطاوي والقضاء على المقاومة والجهل والصوفية وما إلى ذلك. إنما الآن لا، بعد ذلك بقى فترة الاحتلال ومحمد عبده هيشتغل إزاي والتطوير إزاي. التطوير مش الاجتهاد. إيه الفرق بين التطوير والاجتهاد؟ فرق عظيم. يعني هو الاجتهاد لابد منه، وتكلمت عن ذلك ايضا لكن اكثركم لا يذكر. انا تكلمت عن ذلك بالتفصيل حتى نستعين به عندما ندخل في هذه الامور. تكلمت عن ان الله عز وجل انزل شرعه صالحا لكل زمان ومكان الى ان يرث الله الارض ومن عليه، ومن قال بخلاف ذلك فقد مرق من ملة الاسلام، لانه اتهم الله بالنقص والقصور. حاشا الله عز وجل. يبقى الشرع صالح، مفيش كلام. كيف؟ والقضايا الطارئة والاحداث والوقائع، فين الفتاوى المقابلة؟ اذا لابد من المجتهدين. فمن المجتهدون اللي هو الازال الائمة الاربعة، يعني عنده كده حافظة صدر اقوى من الكمبيوتر كالائمة الاربعة، وهؤلاء يخلقهم الله عز وجل. ولكن في عصور السيطرة العلمانية اذا ظهر منهم احد اودع في السجون وغيب عن الناس ويصير مصدر خطر. اذا ابعد عن هنا. احسن منهم سفر الحوالي، عقلية جبارة جدا، اودع السجن بعد ان كشف كل شيء في الحرب المسمى بحرب الخليج، فاودع السجون. وبعد ان قام بترجمة كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، هذا الكتاب رهيب. كما يقول الشيخ ديدات، لو نشر هذا الكتاب على العالم رجوت ان يسلم العالم الغربي كله. لو نشر هذا الكتاب، قرأت بعضه اثناء مرضي فوجدته عملاقا كصاحبه شيخ الاسلام ابن تيمية. ما مصير هذا الكتاب بعد ان ترجم الى 50 لغة؟ لقد حرق بجميع ترجماته وسجن الحواد. ليه؟ بقول لك الجذور اهي، جذور الانحراف. الغم جاي منين؟ ليس من الان، نحن الآن منهزمون. أما الموحدون فهم الأعلون مهما حدث، وصابرون ويتربصون إلى أن يلقوا ربهم عز وجل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، بس بشرط إن كنتم مؤمنين. فأقول لك الشريعة كفيلة بتغطية جميع الوقائع والأحداث بشرط استمرار الاجتهاد. من المجتهد؟ عالم مخلص راسخ جهبذ يشهد العلماء بالتفوق بالحافظة بالفهم بالتحصيل بالتقوى، وده المجتهد مش أي واحد. مجتهد المطلق ده في جميع الأمور ده مش أي واحد يكون موجود، ولكنه موجود بفضل الله عز وجل. إنما لما حدث الجمود الفقهي كما كان في الدولة العثمانية بدأت الكارثة، فلم تفق الأمة إلا على النهضة الأوروبية أو الجاهلية الأوروبية الحديثة بكل قواتها وفتنها كما قد علمتم. اللي بلا بد من الاجتهاد. إنما الجمود على مذهب الحنفي أو على غيره على الوقائع، يعني الأئمة الأربعة مهما أوتوا من عملاقة فهم بشر، ولن يحيطوا بالوقائع والأحداث علما لأنهم بشر وليسوا علامي الغيوب. وإذا لابد لكل عصر من مجتهدين، دي حقيقة. يبقى الإسلام قال لابد من المجتهدين. اللي حصل مفيش مجتهدين، طب ليه يا رب لم تقدر المجتهدين عقوبة للناس؟ لأن الناس يريدون دنيا ويريدون علوا في الأرض، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ودي مسائل كم شرحناها في السنن الربانية، هي مسألة الاجتهاد. أيوة نعم الأمة غلطانة في الاجتهاد وعلماءها غلطانين أن تركوا الاجتهاد وجمود فقهي. أيوة نعم حدث هذا، إنما التصحيح يبقى إزاي؟ العلماء يعلمون من أعلمهم ومن أفطنهم ومن أحفظهم. كل العلماء يعلمون، لأن العلماء يتحاورون ويتناقشون ويتدارسون فيعلمون. أعلم واحد فيهم فين؟ من الذي يستحق أن يأخذ حق الاجتهاد هذا؟ فهم يعلمون وهم أعلم الناس بهذا. لو أرادوا خيرا هذا هو الإصلاح، يبقى من شرع الله عز وجل من خلال الاجتهاد الصحيح. لما التهطأ بدأ إزاي؟ كما تكلمت في الدرس الأخير هنا، بدأ بتتبع الرخص، بدأ باقتراح وضع مدونة قانونية، يعني قانون وضعي بس يقول لك فقهي. طب ازاي؟ بالتلفيق. ايه التلفيق؟ يعني البحث في المذاهب، ايه اللي نسيبنا من المذهب ده ناخده، اللي نسيبنا تتبع الرخص. من تتبع رخصة كل عالم فقد تزندق، اجمعوا على هذا وشرحنا ذلك في الدرس الاخير. يبقى هو مش هو ده الطريق الاجتهاد، وانما هم يريدون التطوير. شوف واحد منبهر بالفرنسا وعايزين النظم هنا، يقول لك اجتهد بقى كويس جدا، مطلوب الاجتهاد لان الجمود خطأ وتقصير وإذ لا يرضي ربنا عز وجل. انما هو الاجتهاد ايه؟ هل كان الطهطاوي مجتهدا او خير الدين التونسي؟ وان كانت دعوتهم في الاجتهاد في اضيق الحدود، ونص التونسي هذا على الاجتهاد في اضيق الحدود. طبعا فيما بعد حاجة محمد عبد ورشيد رضا هيفتح باب الاجتهاد حتى لاي واحد بيشتغل اي شغله ولا يعرف القراءة والكتابة، كل واحد يجتهد. يلا ما هو المراد هدم الاسلام بقى. انما رشيد رضا ناس لا نستطيع ان نتهمه بهذا، هو بس يعني احسن الظن باستاذه الذي درس عليه الكثير. هو يقول لك الاجتهاد، ما الاجتهاد؟ ايوه مطلوب، انما التطوير شيء اخر تمام. الاجتهاد شيء والتطوير شيء ثاني. ايه التطوير ده؟ تطوير الاسلام. ايه تطوير الاسلام؟ خطه كرومر وقبل كرومر، بس كرومر اعلنها في تقريره ودونها وفصلها للناس. قال عندنا ثلاث امور لابد من انشاء طبقه بديله، جيل يعتبر مندوب لنا، مندوب للانجليز يعني في بلاد المسلمين، يحكم المسلمين باسم الانجليز. يبقى هم من جلداتنا يتكلمون بألسنتنا وينشئونهم تنشئة غربية كاملة، ومن أبناء الحكام والزعماء والوجهاء والأغنياء، وأنشأ ذلك كلية فيكتوريا في اسكندرية. ده كرومر، وطلع فعلا الكلام ده، وجي بلانت بعد كده عشان يشوف الفرقة اللي اتخرجت آتت أكلها عندهم، بقى الناس موجودين اسمه محمد علي أو محمد أو بك، أسماء إسلامية، ويعمل للإنجليز 100% لانه تخرج من كلية فيكتوريا. فدي اسمها ايه؟ قنطرة فوق الهوة اللي موجودة بين البعثات الاجنبية وبين المسلمين. مفيش تجانس خالص. لا في السلوك ولا الأخلاق ولا الاجتماعيات ولا في الدين ولا في أي شيء. فكرومان عايز يقرب المسافة، فعنده ثلاث طرق. أولها إنشاء جيل من أبناء المسلمين اللي هم أبناء الإيه؟ الأغنياء والوجهاء والزعماء والحكام والأمراء، يتربوا في فيكتوريا إنجلترا اللي تربيهم زي فرنسا ما ربت الطهطاوي اللي معاه. فإن رب جيل من ده بقى يقوم بالعملية. الجيل ده هو اللي مدوخنا الآن، لابد أن تعلم هذا. الصراع الآن بين الصح والإسلامية وبين الجيل ده اللي هو تربى في فيكتوريا على أيدي الإنجليز. انجلترا والانجليز لم يمشوا من مصر الا بعد ان رتبوا جميع الامور. فشوف اول هدف ولا الجيل الطبقه البديله، عايزين ناس يشتغلوا لنا، لان ما فيش حد هيسمع كلامنا احنا انجليز احنا نصارى انما نجيب لهم واحد اسمه محمد وبعلماني وشغال متغرب او متطور اللي هو تطوير الاسلام. وده العنصر الثاني، قول بد من تطوير الاسلام. ايه تطوير الاسلام ده؟ قال يعني الاجتهاد. شوف الكلام، احنا بنقول لابد من الاجتهاد والكل المخلصين يقولون لابد من الاجتهاد. فجي محمد عبده قال لابد من الاجتهاد، واي واحد بقال او سباك او كهربائي او طبيب او محاسب او مهندس اجتهد يا جدع. اجتهد ده ايه؟ ده الاجتهاد المطلق، ده مش اي عالم، ده مش اي واحد، ده واحد بالكثير يمكن في العالم الاسلامي كله يصح ان يكون له حق الاجتهاد المطلق في الامور الطريقه الجديده ويشتغل ويخرج زي ابن تيميه وابن القيم، زي العمالقة دول، زي الأئمة الأربعة وغيرهم كثير أيضا في زمن الأئمة الأربعة، لكنهم لم يشتهروا عند العامة. إذا الاجتهاد مطلوب. إن محمد عبده بقى ده ماسوني، إزاي سنعلم بالوثائق؟ شيء رهيب 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 والله، ماسوني. فاجتهاد إيه الماسوني ده؟ لا ده تطوير. شوف المجتهد كيف يبدأ؟ يقول المسألة دي حرام ولا حلال؟ المسألة دي وضعها فين في شرع الله؟ قال المجتهد. ايه النصوص؟ ها هذا هو المجتهد. نقطة البدء عند المجتهد هو دي. المسألة دي حرام ام حلال؟ في دين الله ام لا؟ لها ذكر ام لا؟ لها مثيل ام لا؟ هو ده المجتهد. انما مصلحة مش مصلحة الاول فين شرع ربنا؟ والمصلحة لا تكون الا بحسب شرع الله. ده المجتهد. انما المطور لا. يبدأ ازاي؟ يقول لك احنا عاوزين المرأة تبقى نظيفة كده مع الوضع شكلها حلو يفتح النفس. طب ازاي نطور بقى الاسلام؟ ويجي مصطفى امين بقى طبعا الهلفوت المجرم قاتله الله، يألف كتاب بقى تحرير المرأة يعني من الاسلام، من الحجاب، من العفة، من الطهارة، من الوضوء. هو اخلص تلميذ من تلاميذ محمد عبده، ويقال ان محمد عبده هو اللي ألف كتاب تحرير المرأة. انا ما بتكلمش على الشخص، كلم على اللي انت عايشه الان اهو، ضرب الاسلوب ده. محمد عبده له تفسير الفاتحة، له كلام هجوم شرس جدا على اسرة محمد علي، لانه كان يواجه الخديوي، مش عايز دولة عثمانية، مش عايز خلافة اسلامية، مش عايز جامعة اسلامية، انما يتكلم كلام تقول هو حسن الشحاتة كان بيعمل ايه؟ وكان بيشرح اسماء الله الحسنى في التلفزيون الى ان كشفه الله عز وجل. ما هي القضية كده. طب وليه يا ربي تقدر هذا؟ ذلك من عدل الله بسنن الله، لان الناس نائمون مش عايزين الاسلام، عايزين دنيا الاول وبعدين الاسلام يجي تاني كده ببلاش. وربنا بيديش الاسلام ببلاش لان سلعة الله غالية، ما بيديهاش ببلاش. الاسلام ده بيديهولك برقبتك وفلوسك. عايز الاسلام هات رقبتك وفلوسك لله، ما فيش انما عايز رقبتك ومعاك والاسلام ما ينفعش. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فشوف مسألة الاجتهاد مطلوبة. فجي الطهطاوي خير الدين التونسي قالوا إيه بقى؟ بالتلفيق، يعني تتبع الرخص. قال لك نلاقي بقى عندكم وتقديم المصالح. ويقول لك إيه؟ وتقديم روح الشريعة ومقاصد الدين. ما هو هيقولوا بقى الكلام ده؟ ما هو مش هقول إن أنا بهاجم الإسلام وإن أنا ماسوني وإن أنا علماني وإن أنا بحارب الإسلام وإن أنا بطور، لن يقول هذا. نقول لك ايه؟ روح الشريعة مقاصد الدين. اقول لك كده. وهتكلم بقى عن الجمال وعن التنوير وعن كلام. واحذروا كما يقول الله عز وجل، واحذروا يحذرنا منهم ومن تخطيطهم. شيء عجيب. شوف الاجتهاد مطلوب بس هذا هو الاجتهاد. اما التطوير، رجل منبهر فقد ذاته، انهزم امام الحضارة الغربية او الجاهلية الحديثة الغربية، مع القوى التكنولوجية وهذه نحن أولى بها، ونحن يجب أن نتفانى في تحصيلها، دي مسألة تانية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إنما ده مسألة بقى أننا أطور الإسلام من أجل كلا وألف كلا. فاللي انهزم مش بيجتهد، يقول لك أنا بجتهد ولكنه يريد وقت. طب محمد عبده لما جه يجتهد مال الاجتهاد بقى وتعدد الزوجات، ده نص في كتاب الله، ولذلك صارت كانش فيه ابدا خلاف على تعدد الزوجات ده ابدا. قال محمد عبده كان فيش تعدد الزوجات ده امر في كتاب الله عز وجل، والاصحاب هم افقه الناس في دين الله ولكتاب الله بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام، ومعظمهم عدد ازواجهم. ايه الكلام ايه تعدد الزوج؟ لا محمد عبده لا يحرم ازاي تعدد ازواج وطلاق، لا مفيش طلاق، ده تنصير بقى للمسلمين بقى ولا ايه؟ ايه حاجات مفيش طلاق دي؟ طلاق حلال، نقلل منه ونصلح هذا مساله، انما طلاق ما هو دي القضيه. شوف ازاي؟ اقول لك تصوير. ما هو صديق كرومر ليه؟ كرومر ده خبيث جدا وذكي جدا بذكاء الشيطان وبتدبير الشيطان، بل هو من مرضة شياطين الانس. من الجندي الاول له؟ محمد عبده. طعم بتخطيط رهيب. بتخطيط رهيب. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فقدر الفرق يا أخي الكريم بين الاجتهاد وبين تطوير الإسلام. تطوير ده عن التغريب، يعني تطوير الإسلام ليكون ذيلا للكافرين. تخيل بقى شرع الله الملك الحكم الحق يكون ذيلا وتابعا وطفيليا على شرع نابليون الملك الحكم الكافر عندهم. تخيل بقى، هو ده اللي حصل. يبقى ده ايه؟ ده تطوير مش اجتهاد. ففرق كبير جدا. شوف الواحد منهم يدخل على المسألة لا يكون حرام او حلال، بل يقول ايه؟ فين النصوص اللي بتوافق عليها؟ هو عايزها عايزها، ما تقوليش حرام او حلال، انا عاوز المرأة تبقى جميلة قدام الناس. يقول لي حرام ولا حلال؟ قول لي فين النصوص اللي معاها ابروزها، وفين النصوص اللي ضدها اتأولها، واقول بقى الزكية روح الشريعة ومقاصد الدين بقى وتقديم المصالح، وعايزين نتطور بقى، وسيبك بقى من الكلام ده، وهكذا. ادي اسلوبهم. شوف وصل الامر الى ايه. شوف البذرة التي وضعت الطهطاوي التونسي في المرحلة الاولى وصلت في المرحلة الثانية القسم الثاني في عهد كرومر الى اي مرحلة؟ نقول انا لله وانا اليه راجعون. يبقى هي البعثات الاجنبية موجودة، بينها هو واسعة جدا بينها وبين المسلمين، مش عارفين يعيشوا معاه. طب نعمل ايه؟ قال لك لابد من التقريب. طب نقرب ازاي؟ قال لك اعمل اولاد يكونوا بدلاء عنا في ادارة شؤون البلاد، وفي التقريب بيننا وبينهم، وفي نشر الحضارة الغربية، وهم اللي نحط في ايديهم ادارة شؤون الدولة، والامر على ذلك حتى الان في معظم بلاد المسلمين. ما هي المسألة ماشية ازاي؟ ما هم امريكا ساكتة كده يعني كده اهو، مش قادرة يعني عشان تعمل حاجة في المسلمين ساكتة كده؟ لا، لما الأمر بيزداد ويظهر الواحد يقول لهم لا، تبص تلاقي أمريكا تظهر، ويظهر المخبوء والمستور وتبين بقى الشر، ويظهر شرها وشررها. هذه خطة موجودة هي مشهورة، وليس قديمة هذه الخطة. فطبعا فرض اللغات لبلاد المحتل، تدريس الإنجليزي والفرنساوي، والثقافات تمهيدا لمحو الطبع الشخصي للمستعمرات وتيسيرا على الغربي المستعمري في المقابل. البعثات برضه تركز على الدول المستعمره، لا ما تروحش فرنسا، المستعمره في مصر انجلترا، يبقى البعثات تذهب الى انجلترا، ثم توجه توجيها ادبيا وفلسفيا او تربويا بل اسلاميا. اها بقى انت بعت البعثات الى انجلترا تتعلم الاسلام؟ هو كده. ايه ده هتعلم ايه الاسلام؟ وتتربى وفلسفه والمنطق والتربيه؟ انا عايز اتعلم الطياره والصاروخ، عايز اتعلم التكنولوجيا، عايز اتعلم عزام النهضه دي والسيارات والبتاع والبخار والبترول والكهرباء، عايز اتعلم العلوم. لا، هو يديها لك برضه، ده بيدي لك بيضحك عليك بس لغايه لما تقول لا يزود لك شويه، يزود لك المصروف شويه، انما الرصيد عنده. امال ازاي يتربى تربيه اسلاميه؟ يقول لك في بعض الاحيان يتلقون فيه اصول البحث. شوف بقى أصول البحث في التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي، وده من المستشرقين. إنما المجالات الصناعية والخبرات الفنية صارت وقفا على المستعمرين الأوروبيين الذين حولوا المستعمرات وأهلها إلى مزارع ومناجم وعمال لإنتاج المواد الأولية. الله بقى، يعني البعثات بتدرس دراسات إسلامية إزاي؟ اهو البعثات كده تدرس دراسات اسلامية ازاي؟ منهج البحث. وتجد بعد الحكمة دي كتب لك قال القرآن، شوف الكلاب، مش قال الله، قال محمد وصاب يعني بس مش صلى الله عليه وسلم او صلعا، شوف الكلاب، ولا قال القرآن. الكتب قال الصلاة بعد ذلك، أصول لك دراسة محايدة. قال هو كده محايد يعني، ما يبقى قليل الأدب مسلم، قليل الأدب كان مسلما ودلوقتي ارتد وبقى قليل الأدب، وكده محايد. دي أصول البحث الإسلامي التي درسها في إنجلترا. شايف التخطيط عامل إزاي؟ مش بيدرسوا الطائرة والصاروخ، ده بيدرسوا إزاي يبحث في الإسلام. نحن نبحث في الإسلام، أنا نبحث في الإسلام، بس القرآن المصحف أمامي والتفاسير وأهل الذكر والأحاديث والشروح والقراءة والسؤال والإعادة، حديث أصول كلام ده كله، الفقه السيرة كلام الكتب السلف، هو ده الدين، هو دي مصادر الدين. إنما عندنا يقول لك لا لا لا، تعالى علمك بقى إزاي تبحث في التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي، شوف كمان والفكر الإسلامي، وده كل ده تخطيط فعلوه بالناس. كمان الكتب والمؤتمرات التي تبحث في تاريخ الإسلام والمسلمين، مؤتمرات تتكلف الملايين، بتبحث في تاريخ الإسلام والمسلمين وفي مشاكله المعاصرة، يحملها من المسلمين يعني، وتطورهم الفكري والحضاري. وزي ما كما قلت كروبرك طرح الثلاث خطوات اللي هي تربية جيل من المصريين العصريين حيث نشأنا تنشئة خاصة تقرب من الغرب في طريقة السلوك والتفكير، وأنشأ كرومر فيلا لكلية أنشأ فعلا كلية فيكتوريا اللي هي أنشأ منها جيلا من أبناء الحكام والزعماء والوجهاء في محيط إنجليزي ليكونوا الأدوات في أيدي المستعمرين، في أيدي المستعمرين. شوف اللورد مثلا لويد جه بعد سنة 36 قريبة دي بقى 936 قريبة اهي في كلية فيكتوريا بالإسكندرية، ماذا قال؟ قال كل هؤلاء في احتفال بقى بتخريج الدفعات من كلية فيكتوريا في إسكندرية زي جامعة ليوبولد سنت جورج اللي هي جامعة التنصير اللي هناك على مستوى أفريقيا، يقول لك كل هؤلاء لا يمضي عليهم وقت طويل حتى يتشبعوا بوجهة النظر البريطانية بفعل العشرة الوثيقة بين المعلمين والتلاميذ. شوف وجهة النظر البريطانية يعني ايه؟ يعني الحضارة البريطانية، الكفر يعني الكفر كله، المال من اللي عندهم ودع الإسلام كله جانبا، هو ده اسمها وجهة النظر البريطاني، فيصيروا قادرين على أن يفهموا أساليبنا ويعطفوا عليها. وقال كلاما طويلا بعد ذلك. يبقى أنت تربية جيل جديد. خطة تانية كما قلت وهي أبطأ خلي بالك ثمارا ولكنها أبقى آثارا، هذه الخطة هي إيه؟ هي تطوير الإسلام نفسه، الإسلام بيتطور وإعادة تفسيره، فسر إيه كل شيء. محمد عبده لم يترك شيء، هو مين اللي أحل صندوق التوفير دي أرباح صندوق التوفير؟ محمد عبد، والتأمين على الحياة محمد عبد، كل البلاء ده بدأ محمد عبد، اجتهاد بقى أشوف الكلام جه منين، وعايز يطور وكرومر معاه وشغال معاه. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا تطوير الإسلام نفسه وإعادة تفسيره بحيث يبدو متفقا مع الحضارة الغربية أو قريبا منها وغير متعارض معها على الأقل، وبالتالي يتدخل الغرب نفسه في توجيه الصلات بين الإسلام والحضارة الغربية. أنا مش هيبقى إسلام ده، هيبقى إيه؟ إسلام متطور. أنت يعني طبعا أذكر أو أذكر نفسي وإياك بالقولة المشهورة، يقول لك اللي حصل في أوروبا ده نسخة عصرية إسلامية. يعني النسخة العصرية للإسلام الحق هي إيه؟ هي أوروبا. الزنا والدعارة كل اللي هناك ده، وده موجود طهطاوي قاله. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إنما طبعا لسه لم يدخل بعد لمحمد عبد والأفغان. أما الوسيلة الثالثة اللي اعتمدوا عليها كرومر وغيره وغيره للخطة دي اللي أهل الكتاب من غير المسلمين الموجود في بلاد المسلمين وخصوصا في بلاد الشام بوجه خاص. وده مسألة يعني طويلة لن نتكلم فيها اليوم، لن نتكلم فيها اليوم، مسألة طويلة. لكن اللي هنتكلم فيه مسألة شوف التطوير دي هيكون من جهتين، من جهتين. أول حاجة إفساد الإسلام حيث يصبح الناس يعتقدون أن الجديد هو ده الإسلام، أن ما يفعلونه هو الإسلام، فإذا جاءهم من بعد من يريد أن يردهم إلى الإسلام مصلح حقيقي قول لهم اللي انتوا عليه ده كان تخطيط ماسوني يهودي صليبي، قول له ازاي بقى الكلام ده؟ لا بقى مسلمين ماشيين معاه. فإذا جاء من بعد من يريد أن يردهم إلى الإسلام الصحيح
أنكروا عليه ما يقول واتهموه بالجمود والتمسك بظاهر النصوص دون روحها إلى آخر الدعاوى التي دائما يتشدقون بها، لأنه إيه؟ تم تسويغ الدخيل اللي هو تطوير الإسلام، يعني تسويغ الدخيل، الدخيل الغريب بخيره وشره تسويغا إسلاميا. أدي خطر التطوير أهو. الخطر الثاني الفرقة طبعا بين المسلمين والتي الاجتماع بعدها، لأن كل جماعة كل دولة هتطور الإسلام بحسب اللي هي فيه. يبقى ده إسلام تركي، إسلام هندي، وفعلا قيل بعد ذلك إسلام عربي، إسلام مصري، إسلام هندي، إسلام باكستاني، إسلام إندونيسي، إسلام صيني، إسلام روسي، وهكذا، إسلام أفغاني، وهكذا، لأن كل واحد هيطور براحته بقى. يحدث الفرقة بين المسلمين والتي لا اجتماع بعدها، لأن كل جماعة سوف تذهب في هذا التطوير مذهبا يخالف غيرها من الجماعات، كما رأينا كل بلد ولكن الإسلام التركي، بل صنفت كتب لهذا لهذه المسألة على وجه الخصوص، إسلام التركي، إسلام المصري وما إلى ذلك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا لما وسعوا وتوسعوا في باب الاجتهاد، أي عذر يبيح الإفطار في رمضان، أنت جعان؟ خلاص من حقك تفطر. فعجبت من عين اخر، يلا انت عطشان؟ طب وليه تتعب نفسك ليه؟ وربنا غوي يسعدنا ولا ايه؟ افطر وصوم يوم تاني. ما هو الاجتهاد بقى اشتغل، هم اشتغلوا في الاجتهاد، وفتاوى طبعا مشهوره جدا جدا، وعلماء الازهر المخلصون محجوبون محجوبون عن هذا، بل قتل عدد منهم. وطبعا في معاصر لمحمد عبده والافغاني واحد اسمه شيخ محمد الجنبيهي، والتاني اسمه يوسف النبهاني. انا احسست بصوفية، ولكن ده شيء، والانباء التي سجلها كل منهما في كتاب مطبوع شيء تاني. انما عمرك سمعت على كتاب بلايا بوزة؟ حد سمع على هذا الكتاب بلايا بوزة؟ او الكتاب ده كتاب شيخ من شيوخ الازهر اللي هو شيخ محمد الجنبيهي اسمه بلايا بوزة. من بوزة؟ محمد عبده وطه حسين وكل معاند للإسلام، وفضحهم جميعا. إنما العلمانية والماسونية اللي بتخطط لك الحق، لابد من القضاء على هذا الكتاب، اسحبوه من الأسواق، احرقوه، خلص. ولا تسمع مين الجنبيه ده؟ عمرك سمعت على الجنبيه ده؟ اهو ده اللي كان بيتعلم مع محمد عبده أصلا، هو الذي صاحبه وسار معه وفضحه وعاصره. شيء عجيب عجيب والله. والتاني يوسف النبهاني رهيب جدا، اذا قرأت في الكتب كتابين دول، بس طبعا هم يعني درسا، يعني انتهيا هذان الكتابات، لا تحصل لهما على اثر. انما الاستاذ محمد حسين جاء بنقولات، وغيره من الاساتذه جاءوا بنقولات كثيره جدا بفضل الله عز وجل عن هذين الخطرين، جمال الدين الافغاني ومحمد عبده. شيء عجيب. انا عارف ان هذه الدروس تسبب الملل، انها ما الحل يعني، انا هعمل ايه يعني؟ هو مش حل، ولازم تعرف انت عايشه النهاردة هي اثار، مش اثار ده مباشرة تغير الاشخاص بس، ما اشبه ليلة من البارحة، وعليك انت تفهم الباقي. انما ده اللي حاصل، اللي عايش النهاردة في بلاد المسلمين، والشيء الرهيب جدا الذهول والفزع الشديد الذي يفاجئ به المسلم عندما يدرس دين الله وينظر الى الواقع، يقول لك ايه ده؟ ايه اللي حاصل ده؟ يجد الاجابه في دراسه هذا التاريخ. ادي محمد عبده ايه؟ بقول لك عالم، ده متكلم، ما هو دارس فيلسوف ومنطق، ما هو استاذه مين؟ شيعي، شيعي رهيب تارك للصلاه، جمال الدين الافغان، وليس الافغان، وانما هو جمال الدين الاسد اباد الايراني، ده ايراني مش افغان، شيعي حاقد جدا عجيب ماسوني، وخطط عشان يسيطر على السودان ويطلع منها بالماسونية بالشيعة وينشرها على العالم كله، بعد ان كان المغرب فحول خطته وترك المحفل الماسوني الاسكتلندي الى المحفل الماسوني الفرنسي. شيء عجيب. ايه ده؟ عالم ده؟ انما هو شيطان، شيطان المرء عندما يتكلم. وسألقي عليك بعضا من كلامه، سألقي عليك بعضا من كلامه، تقول ايه ده؟ تقول ده ملحد؟ طب اسمع، لا يؤمن بوجود الاله، ايه رايك بقى؟ اهو وسألقي عليك الخبر بالتوثيق، لا يؤمن بوجود الاله. تلميذه بقى محمد عبد، رسالة بخط يده مدونة هنا أيضا يخاطب فيها أستاذه هذا الأفغاني المزعوم. كلام رهيب رهيب جدا. إيه ده؟ إيه اللي حصل ده؟ كل اللي تعيشه النهاردة من اللي وضعه هو الأفغاني ومحمد عبده. فنقول إن لله وإن إليه راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، عندما أتكلم عن الأشخاص، هؤلاء الأشخاص أفضوا إلى ما قدموا وهم عند الله الآن، فأنا لا يهمني الأشخاص، نفس القبور ماذا يعنيني، وإنما يهمني الأفكار، مسألة إطلاق الاجتهاد وأي واحد يجتهد وإطلاق الفتاوى والعبث بدين الله والتطوير والتغريب الذي كان صعب الأمر على أبناء الصحوة الإسلامية. فإذا أردنا أن نرد الناس إلى دينهم اتهمونا بالتزمت وبالابتداع. ليه؟ لأنهم درجوا على الكارثة، درجوا على التجديد والتطوير. طب العلوم الإسلام هو الآية والحديث، ماذا نقول؟ إنما احنا بقى شوف، إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. اسمع بقى، اعتبرها قصة حتى لا تصب الملل. ولا أريد الأشخاص، هذا أمر لا يعنيني، ومش عدوي ولا قتل من عيلتي حد ولا في خصومة بينه وبينه، وإنما هو الأفكار الذي فعلوه بالإسلام. عشان ما هو قاسم أمين ده اللي عمل في المرأة كده، هو من؟ تلميذ لمحمد عبده. بل قالوا إن كتاب تحرير المرأة ده اللي ألفه محمد عبده. من الذي نشره؟ قاسم أمين. طب ما مقاومة محمد عبده للإنجليز في مصر؟ لا شيء، بل معهم تماما. في حادثة دنشواي، أنت عارف دنشواي اللي قتلوا فيها الفلاحين الغلابة؟ طب مين المحامي اللي عمل الادعاء؟ ممثل الادعاء مين؟ لازم يكون انجليزي؟ لا، محامي اسمه ابراهيم من تلامذة محمد عبده، اللي قال لابد من القصاص من هؤلاء الفلاحين. تصور واحد من اخلص تلاميذ محمد، يبقى مين محمد عبده ده؟ النفخ بقى، النفخ بقى، والطريق اليهودي الماسوني في النفخ في المجرمين والمبطلين. وطبعا المبطل ده معاه ديكور، معاه ثوب يشرح الفاتحة الكتاب ويشرح في القرآن، ولو كلام عجيب في الهجوم على الباطل اللي ما يهموش قوي في قضيته. ما هو يهاجم محمد علي، أسرة محمد علي، وهو ضد الخديوي، ما هو زي حسن شحاتة انه يتملك الصوفية وعاش على حسه وظهر في التلفاز على حس الصوفية الى ان كشفه الله عز وجل وقال لك الصوفية دول ولاد كف لام باء، دول كذا كذا شوية كذا بهائم، وجعل عيشته مش شريط موجود، شيء عادي خالص. الناس دول الناس الشيعة دول والناس الضالون الذين لا يريدون الا دنيا. اتعلم ان ايران والشيعة في ايران خطرهم ليس على اليهود والنصارى، وانما خطرهم على المسلمين؟ ادي واحد منهم اهو. اسمع، طبعا في بعض التطور شوية، يعني لان الشيعة فرق، وفي بعض في ناس فعلا عايزين يبقى ضررهم على اليهود من بين الشيعة، ما هم فرق. شوف بقى، هذا الافغاني اول ما يريب الباحث في امر الافغاني تعميته اصله ونسبه، فقد زعم انه افغاني سني، ثم اثبت البحث الحديث بأدلة لا تقبل الشك انه كان ايرانيا شيعيا، وزعم انه شريف النسب حسيني الجد، وهو زعم لم يقم عليه دليل، والذي يكذب على الناس في بلد ايران يعني خليق ان لا يصدق في نسبه. اما الادلة على انه ايراني شيعي فهي صريحة متعددة في الكتاب الذي الفه ابن اخته، ابن اخته مرزا لطف الله خان الذي كان يلازمه في زياراته لايران. ابن اخته ده هو الذي فاضحه وقال هو من، وترجم هذا الكتاب الصنفة العربية سنة 57 تحت عنوان جمال الدين الاسد بادي. وقد اثبت المؤلف اللي هو ابن اخته والمترجمان بادله كثيره ان جمال الدين كان ايرانيا من اسد اباد بالقرب من همدان، وكان شيعيا ولم يكن افغانيا من اسعد اباد من اعمال كابل بافغانستان، كما لم يكن سنيا حنفيا المذهب على ما كان يزعمه وعلى ما هو مشهور حتى الان بين الناس. فبقيه اسرته لا تزال في اسد اباد، وقد حقق نسبه وزار اسرته عنايه الله خان عم امان الله خان ملك الافغان الاسبق، واسم والده واسم خادمه يدلان على انه شيعي ايراني. ابوه اسمه ايه؟ صفدر. ايه صفدر ده؟ اسم مشهور جدا في الشيعة، مفيش حاجة في السنة اهل السنة ابدا صفدر، يعني مفرق الاعداء. وهي عند الشيعة صفة سيدنا علي رضي الله عنه، ابو اسمه صافدر، والاسم وقف على الشيعة لا يتسمى به احد من الافغانيين، واسم خادمه الذي كان يلزمه دائما والذي تركه بعد رحيله عن مصر في رعاية تلميذه محمد عبده هو ابو تراب. وكأبو تراب كنية من؟ علي رضي الله عنه، ولا وجود لهذا الاسم في غير ايران. ولهجة جمال الدين الفارسية تقطع بانه ايراني، واصدقائه المقربون الذين كانوا يلزمونه في الاستانة كانوا من الايرانيين، وكان تفكيره دائما متجها الى ايران والى اتخاذها مركزا للجامعة الاسلامية التي كان يدعو اليه، كما يبدو من مقال له في العروة الوثقى. وثقافة جمال الدين الفلسفي، خلي بالك، وتوسعه في دراسة المنطق وعلم الكلام الى جانب دراسة الفقه وعلم الاصول هي الدراسة الشيعية التقليدية، هذه معلومة عن الشيعة، التي تنمي ملكة الجدال. لمض اول واحد فيهم يعني نور اول في الاستدلال وقوة الاستدلال. والدراسة السنية شيء ثاني، تتبع طريقا اخر يقوم على دراسة الفقه والاصول والحديث والتفسير واللغة والادب كما يفعل الدعاة المسلمون، كما يفعل الدعاة المسلمون. ولكن جمال الدين اخفى اصله الايراني لانه كان يريد ان يخفي تشيعه على الناس في البلاد العثمانية التي تنقل فيها، واهلها سنية حنفية كالافغان. وقد استفاد جمال الدين من انتسابه الافغان لانه اصبح بعيدا عن سلطة ممثل ايران وقناصلها في الخارج، وكان من السهل ان تروج افغانيته بين الناس في البلاد التي نزلها لان افغانستان لم يكن لها تمثيل خارجي في ذلك الوقت، وكان الانجليزي نفوذ كبير فيها فكان يزعمون يرعون اتباعها في الخارج ايضا، مما يريب الباحث في امر جمال الدين هذا الافغاني هذا المزعوم يعني. واهدافي ايضا ان اكثر نشاطي كان سريا، والعالم السني بقى سري، سري ليه؟ ان اكثر نشاطي كان سريا، فقد كان اول من ادخل نظام الجمعيات السرية في العصر الحديث في مصر، وكان حيثما حل يؤسس الجمعيات السرية وينشرها، فاسس الحزب الوطني الحر. طب الحزب الوطني في مصر كان من اعظم الاحزاب وقتها، مصطفى كامل رجل عظيم بمفهوم اخر خالص غير الان وغير الوطن الحر وغير حزب الامة العميل غير الكلام ده كله، لما ده هو شو اسس الحزب الوطني الحر عشان ما بيتسلم في مصر اثناء اقامته فيها، وكان حزبا سريا لم يمض على تأسيسه عام واحد حتى اصبح اعضاؤه 20180 عضو، واصبح له رصيد ضخم في المصارف فلوس، وحسن شحاتة ايه قريب منه مع الفرق، وانشأ جمعية مصر الفتاة السرية. شوف تركيا الفتاة جمعية يهودية بيهود صرف شغالين ضد الدولة العثمانية ضد الخلافة الاسلامية، يوم الافغاني جاي في مصر يعمل ايه؟ هو اللي انشأ مصر الفتاة. يبقى عايز ماذا تريد اكثر من هذا عن جمال الدين الافغاني هذا؟ عايز ايه ثاني؟ هو اللي انشأ جمعية مصر الفتاة السرية، وان يبقى يهودي ايه ده؟ وانشأ صحيفة تنطق باسمها هي صحيفة مصر الفتاة، ولم يكن فيها مصري واحد كما روى تلميذه محمد عبده في كتاب اسباب الحوادث العرابي، وكان اغلب اعضائها من شبان اليهود، وكان اغلب اعضائها من شبان اليهود. وانشأ مصر الفتاة، وانشأ اثناء اقامته في الهند جمعية العروة الوثقى السرية، العروة الوثقى السرية التي امتد نشاطها الى الشام والى مصر والى السودان وتونس، وكان من اعضائها الامير عبد القادر الجزائري ومن اختار من انجالي ورجاله، ومنهم محمد احمد المهدي السوداني الذي تتلمذ على الافغاني في مصر 4 سنوات. شيء عجيب والله، عملوا جماعة سرية كلها يهود او معظمها يهود، وده مين؟ ده اللي حيطور الاسلام. تخيل الاسلام اللي بيطور ده اللي انت عايشه الان، اللي انت بتتصارع معه الان، اللي فيه صراع رهيب جدا الان بين الصحوة وابناء الصحوة وبين هذا الاسلام اللي هو الاسلام الايه الصحيح الراجل المتنور، هو ده الاسلام اللي يقول عليه اللي عمله جماعة الافغانية اللي هذا اللي اسس جمعية مصر الفتاة. وقد حفظ الجزء الثاني من تاريخ الاستاذ الامام لمحمد رشيد رضا عددا من الرسائل التي تداولها محمد عبده مع اعضاء هذه الجمعيه اللي هي اليهود، وهي مليئه بالاشارات والرموز لمحمد عبده بقى، وبعض هذه الاشارات تدل على ان محمد عبده قد دخل سرا الى مصر استعدادا لدخول السودان والاتصال بالمهدي، ومر اثناء هذه الجوله بتونس والشام حيث كان يعمل على احكام العروه وتمكين عقودها حسب تعبيره. وكانت صحيفة العروة الوثقى التي انشأها جمال الدين مع تلميذه محمد عبده في باريس، يبقى جريدة العروة الوثقى في باريس هي انشأ جمال افغاني ومحمد عبده، هي الصحيفة الناطقة باسم هذه الجمعية السياسية السرية. ثم انشأ محفلا ماسونيا تابعا للشرق الفرنسي، ضم إليه عددا كبيرا من أصحاب النفوذ في مصر بمساعدة رياض باشا رئيس الوزراء حينئذ. وهو الذي شوف بيستغل الأمور إزاي، وهو الذي استقدمه إلى مصر وتولى رعايته فيها وأجرى عليه راتبا شهريا وأعد له سكنا في خان الخليلي، ويقال إنه كان في حرب اليهود ما تفرقش، ويتصل بهذا النشاط السري الذي لازمه في كل مكان تهيجه على الثورات وتشجيعه على تأسيس الصحف التي تخدم أغراضه وتنشر آراءه وتشيد بذكره. فهو الذي أنشأ صحيفة مصر وعهد بإدارتها إلى من؟ أديب إسحاق. انظر، أديب إسحاق. وكان قد قدم الإسكندرية اشتراك في التمثيل المسرحي مع سليم النقاش، ثم أسس صحيفة التجارة بالإسكندرية وعهد بإدارتها إلى أديب إسحاق وسليم النقاش، فكان لا يزالان يشيدان بذكره، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بذكر في مثل قولهما مهبط أثر الحكمة، بيقول على الأفغاني إيه؟ مش بقول لك بقى الدعاية الدائمة والإشادة بالذكر وإسباغ الألقاب، هو ده النظام اليهودي الماسوني. يقول لك محمد، بقول لك الأفغاني ده مهبط أسرار الحكمة وإسطرلاب فلك العلوم وإيه؟ وإستقص هيول الفلسفة إلى غير ذلك مما اعتاد أن يصفاه به. كل ذلك في تاريخ الأستاذ الإمام، كتاب مدون ومنشور. وقد طلب إلى تلميذيه محمد عبد إبراهيم اللقاني اللي هو الأفغاني ده أن يساهم في تحرير صحيفة التجارة، وكان هو نفسه يشترك ببعض المقالات يوقعها باسم المستعار هو مظهر بن وضاح. ليه؟ عشان ما يتفضحش. وليس مهما أن تكون المبادئ التي تنشر على الناس وتذاع سليمة أو منحرفة، فالذي ينشر على الناس دائما نظيف وسليم. يعني الديكور، شو بقى ازاي؟ اللي بينشر على الناس ممكن كلام حلو قوي، ولكن المهم هو أن الذين يشتركون في التنظيمات السرية يجهلون دائما حقيقة أهدافها. أعضاء الحزب اللي معاه مش عارفين هو بيعمل ايه، هو ده تنظيمهم كده والماسونية كده، يستعملوا من غير ما عارف وراح فين، ولا يعرفون إلا ما يريد رؤوس التنظيم السري أن يعرف بين الناس. والدارس لتاريخ الدعوات السرية في الإسلام ولتاريخ الباطنية أو طبعا التاريخ الباطني والفرق الباطنية ديت يعني لم تأخذ حظا من الدراسة عندنا، معلش، إنما هي كانت فرق خطيرة جدا على المسلمين والإسلام، أو الإسماعيلية على وجه الخصوص، يرى الشاهد على ذلك في بدئهم بالدعوة إلى إعلاء كلمة الله. تخيل الفرق الباطنية اللي سرق الحجر الأسود بالكعب، اللي قتل الحجاج في المسجد الحرام، اللي عملوا كل شيء من إصابة المسلمين في بداية كلامهم، ولكن إعلاء كلمة الله وإنصاف المحروضين وانتهائهم آخر الأمر إلى عقيدة فلسفية تنكر الأديان وتخوض في دماء المسلمين وغاراتهم على قاف الحجاج وتنكيلهم بهم في المسجد الحرام، أمر مشهور في كتب التاريخ. وقد غمس جمال الدين يداه فعلا في الدم الحرام، حتى الدم كمان، وكان مستعدا دائما لأن يغمس يده فيه. فهو مسؤول عن اغتيال ناصر الدين شاه إيران. الاغتيال ده مش من طبع المسلمين طبعا، لا على حق، كان لا يزال يؤلب عليه في كل مكان منذ طرده من ايران 1891 ميلادي، واخرجه من الضريح المقدس عند الشيعة الذي كان قد عاد به ولجأ اليه. ابوه قد حضرت عبد العظيم المقدس، اتصل برجل هارب من ايران يدعى مرزا رضا الكرماني وحرضه على قتله، فتسلل ايران واغتاله سنة 896 في المكان نفسه. هذه طلعوا من الافغان، وقد فكر الافغان بموافقة محمد عبد تاني محمد عبده في اغتيال الخديوي واسماعيل. طب ليه؟ اثناء مروري على كبر قصر النيل، لأن جمال الدين كان متفقا على برنامج الحكم عبنية توفيق، فعايز يشيل إسماعيل ويجيب توفيق، يبقى المسألة ماسونية 100% وضربة رهيبة، لا يروح المغرب ولا السودان، ويبقى الشيعة بقى تبدأ منين؟ من هنا خلاص، زي الدولة الصفوية إيران، وانتهى بقى قصة الإسلام دي. اتفق مع عبنية توفيق الذي كان قد نجح في ضمه إلى محفله الماسوني، يبقى توفيق ده إيه؟ ضم إلى المحفل الماسوني، وقد اشترك من بعده مع نوبار باشا في السعي لعزل إسماعيل. شيء عجيب جدا والله، يعني كلام نقولات لابد منها وان اطيل اكثر من ذلك، ان الكلام كثير. ان شاء الله في الاسبوع المقبل باذن الله ساحاول ان اختصر تاريخ بقى اللواء الافغاني ومحمد عبد، وكلمات ونقولات من الشيخ محمد الجنبيهي ومن اسماعيل النبهاني. اخطر كلام يعني بيتقال في الاثنين كلام الشيخ مصطفى صبري شيخ الاسلام في تركيا، الذي هرب من اليهود من اتاتورك الى مصر هنا، فوجد هذا الواقع البئيس فصدع بالحق ولم يخش في الله لومة لائم، وصنف كتاب فعل قوي جدا. هذا الرجل مصطفى صبري شيخ الاسلام كتب كلاما عجيبا فضح به هذا الافغاني وهذا المحمد عبده، وضع نقاط تقول لك ايه ده، ايه الخطر ده. طبعا نحن الان بعد ان كشفت الامور وبعد ان بصرنا الله عز وجل بمصير هذا. واحد يقول لك انت مهتم قوي بالنفس دي ليه؟ لان بقول لك احمدوت السيد ده ايه؟ تلميذها لاستاذ الجيل، تلميذها الفوت محمد عز، قاسم امين والمرأة والتبرج اللي شافوا ده كله تلميذ صغير لمحمد عز، سعد زغلول الخطيب البارع جدا المفوه المتكلم المؤثر في الجماهير الخاضع للانجليز اللي كان بيحارب مصطفى كامل اللي ومدحت زغلول، الناس دول تلاميذ كلهم لمحمد عبده. شيء عجيب يا اخي والله، تلاميذ كثيرين لمحمد عبده. اللي طه حسين والشعر الجاهلي كل التاريخ ده هو عباره عن ايه؟ تفصيل لتاريخ الافغاني محمد عبده، والافغاني محمد عبده عباره عن ايه؟ فروع للنبتة الخبيثة اللي كان في عهد الطهطاوي ومحمد علي. فجيه جمال افغان محمد عبد الله في عهد كرومر في عهد الاحتلال، وبعدين نشا الجيل بقى اللي هو قاسم امين واحمد لطفي السيد وفهمي ورياء كل العالم. فانا لله وانا اليه راجعون. طبعا هتقول لي خطبة الجمعة والرقائق والكتاب، يعني انا لك بهذه المعلومات، وهل تستطيع ان تفسر الواقع الحالي بغير المعلومات دي؟ تعرف انت رايح فين وجاي فين؟ النور انت في الظلمات الآن، تعيش في الظلمات، وبتوع الظلمات ما هم موزعين 125 كتاب للتنوير على ما أعلم، والكتاب إيه طلعة فاخرة وكام؟ بربع جنيه، بتكلف كام جنيه على حساب المسلمين، المال المغتصب من المسلمين بالطبع به كتب. الكتب دي الكتب التنوير. إيه كتب التنوير دي؟ منها لسلامة موسى الصليبي العاقد لعمل يهاجم الإسلام ونبي الإسلام ودين الإسلام، ولك دي كتب تنوير، ومنها تحرير المرأة القاسم أمين كتب تنوير، ويتصرف عليه ظلمات، يريدون أن يخرجوا الناس من النور إلى الظلمات، من النور إلى الظلمات. فأنت عايش في الجو ده فماذا تفعل؟ أقول لك أصل كل الظلمات دي، امسك الشجرة من الأول وستعلم كيف سارت الأمور وكيف خطط كرومر. وتاريخ محمد عبد يعني يمكن قصة مسلية جدا لما تسمع عن طريقه، بيسميه ابن عبد الغربلي اللي هو الشيخ محمد الجنبي فلاح زي، بيقول لك ابن عبد الغربلي ليه؟ بيقول لك من الغجر اللي بيسمى وبالنور، المهم يعني بيسميه ابن عبد. قال ابن عبد الغرب وزاد ابن عبد الغرب وقال ابن عبد الغرب وافتى ابن عبد الغرب وكشفه كشفا رهيبا جدا. فانا لله وانا اليه راجعون. هذه الدروس ستنتهي يعني، ولكن اصبر معي، اصبر بس، ستنتهي الدروس دي بالنسبه لجناح مصر، ونعود بقى لعصر التنظيمات في الدولة العثمانية، وندخل ازاي بقى اتلغت الخلافة مع قواتها الواسعة ومع تاريخها العظيم ومع الذي كان من شأنها، سنعود الى ذلك ان شاء الله. ايها الاخوة الكرام، من المهازل ان مسألة الختان دي يعد القائل بها مبتدع. فهل شيخ الازهر السابق رحمه الله كان مبتدعا بالرسالة التي وبفتواه عن الختان، ختان المرأة يعني، يعني كان مبتدعا احدث في الدين ما ليس فيه؟ انما طب افتح المسألة كده في فتح الباري وستعلم، وفي كتاب اظنه يباع اليوم على الارصفة عن الختان، وفي فتاوى عظيمة جدا، كتاب جامع شافي جدا للشيخ حسن ابو الاشبال، فيه كل ما يتعلق بختان المرأة. ختان المرأة سنة، ازاي يبقى بدعة؟ المسألة ايه؟ المسألة تطوير الاسلام بقى؟ ما المسألة مش جديدة، انما انت راجل مسلم خلاص هذا هو الاسلام. انت خايف من النار ولا خايف من العلمانية؟ شو انت خايف منين؟ وقدر لنفسك، ولينظر كل امرئ لنفسه، عشان يعرف ما الذي شرع الختان، انه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بس له بقى تفريع وله ضوابط وله فتاوى، اي موجودة في رسالة اظنها يمكن تقريبا يعني بسعر التكلفة، يعني مع هامش ربح بسيط جدا، اظنها موجودة على العلل الاسوأ. اما ما يتعلق باطعام المسكين فيعني لم نستطع، شوف لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لعز ربنا يكرمه ينفق من اللي عنده من اللي بيحبه، احنا ما انفقناش من اللي عندنا. اي نعم اكلناهم لحمه، لكن ما لحمه كيلو لحمه ل 11 فرد، وفي اسر 11 فرد تاكل كيلو لحمه، ولحمه جاموسي اللي هي بتنشف دي شويه بعد التسويه وبعدين بتتحرك كما يقول تحرك، هنعمل ايه بقى؟ رخيص 10 جنيهات، وجزرون من الاخوه تبرعوا يعني بقى حاله 9 جنيهات الكيلو. طب انما نريد حتى 5 كيلو للاسره يبقى طعام، ولحمه فريزيا حتى اللي بياكل منها اكثر الناس. انما من الذي يمكننا من هذا؟ هي الاموال. الجبنه الرومي اعظم انواع الجبنه اي موجوده الحمد لله، اعظم الانواع جبنا قديم كما يقال شوزناه بيت قالوا كم يعني رجل متبرع ب 11 جنيه قال المسجد بدايه ب 12 ونص المسجد ب 12 متبرع جنيه ب 11 للمسجد هقول لك جبنه رومي ارخص من الجبنه البيضاء بالنسبه للتلاميذ الاطفال اشمعنى انت يعني شو انت اولادك سندوتشات يعني لن تنالوا البر حتى تفوقوا ما تحبون شو انت اولادك يعني بياكلوا جبنه الروم وعشان السندوتشات المدارس مش هنجيبها في رمضان لان رمضان ما فيش سندوتشات في الدراسه يبقى اذا الذي يمكننا ان نطعم المساكين هو تبرعاتكم الزياده على الشنطه اللي بياخدها دي الاسبوع الشهر ده الماضي المنصرم ده الاسبوع الاسبوع الماضي الزياده بس حوالي 40 جنيه في كل شنطه الزياده عن اي شهر وكل واحد لحمه وكل واحد جبنه رومي والعسل سبحان الله العظيم فلا بد وبعدين اللحمه تدفع ب 5 كيلو ولحمه كويس وجبنه بيضه كمان وبعدين الاكل يكون كافي هل تتصور يا اخي الكريم عشان الاخوه الذين لهم اتصال بالمساجد وانهم سيسالون يوم القيامه هيسال والله العظيم هيسال سؤال رهيب انت هل تتصور ان الطعام المسكين منظور هذه نكته لو انفردت بها تبكي وتضحك في الوقت نفسه طعام المسكين منظور اللي شال الشنطه ده بيتحسد ممن من مسكين اخر اسمه غير مدون هنطلب ايه اقتربنا من 600 اسره لا نستطيع ان نفعل اكثر من هذا لان باقي المساجد لا تعمل ليه لماذا لا تعمل المساكين لا حول ولا قوه الا بالله العظيم ان يجي المسكين المسكين الاخر بالاف الاسر بقى مش 600 بالاف الاسر ويسب الدين ويشتم ويلعني انا والحاج محمود والفلوس من ابوه ولا من امه والكلام الفارغ ده انما لو ان الاموال تم التبرع بها ممكن او اطراد كثير من الناس واهم من هذا ان المساجد الكبيره كلها لابد ان تعمل لان كشوف الفقر تزداد مش الاسعار بتغلى بترتفع يبقى اذا خلاص الموظف اللي عنده دخل ثابت ده او اللي عنده عماره ودخلها ثابت ومظلوم واموله بتؤكل سحت بقانون الطاغوت ده بتاع الاداره الظالم ده اللي هو الحق الحصر ماذا يفعل يبقى كشوف الفقر دائما بتزداد والفقراء يزدادون مسكنا وفقرا ايه الحل لابد ان تعمل جميع المساجد ودي مساله سهله جدا هيقعد بس واحد كده صادق مخلص ينبه الناس والناس هتدفع لله عز وجل الناس هيدفعوا والله يعني انا طمعت ان اديهم لا بقت لحمه وجبنه رومي وعسل تخيل ده غير السمنه والزيت والرز السمنه كافيه الزيت كافي الرز المكرونه كافي الفول العدس الكلام ده كله كافي انما طبعا اللحمه او جبنه الرومي تقول لي كيلو على 11 فرد طب انا هعمل ايه ان الله وانا اليه راجعون اشوف خد الاصناف دي كده على وجه السرعه على وجه السرعه وذلك يعني هو ده بيدفع عنا انا ارجو من الله ان يدفع عنا الزلازل بمثل هذا العمل والله بيني وبين نفسي اشوف مثلا يعني ادي الشنطه تذكره كده الشنطه بتاخدها الاسره دي 6 كيلو رز 2 كيلو مكرونه 1 كيلو عدس 1 كيلو عدس بجبن ادينا هنوزعها اسهل حاجه الاتهام بيتهموا مين انا الحمد لله متبرع دايما ربنا يعني بيرزقني اموال الحمد لله فبتبرع والحاج محمود ايضا كذلك الاتهام لك طب ودي البطاطين دي فين انا عارف راح فين راح لاهلنا يعني ولا ايه ولا المحاسيب ولا هنوديها المعتقلين بقى وتعمل فيها مذكره كده وتوديها السجن في ناس بتعمل كده في ناس بتيجي تصور حال المسلمين طبعا احنا تعالى عن الكلام الهايف ده كلام الهلافيت ده مساله كلها مدونه هنا بملفات الأسرة كذا حصل كذا وبتوقع عليه أي حاجة بتاخدها بتوقع عليه مدونة عشان يستمر المشروع مش لسه كلام ده احنا هنعمل مشروع نبقى فيه غشم يعني ونقضى عليه في المهد لا فلا تخشى يبقى هما أمران تبرع لله عز وجل وأكثر من الإنفاق لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أدي واحدة الثانية كل اللي بيعمل في المسجد يبدأ بنبتة في هذا المسجد يطعم 10 على حسابه ويحض بس لان الحض على طعام المسكين من اصل هذا الدين من شوف ودائما اذكر سوره الماعون ارايت الذي يكذب بالدين من فذلك الذي حاجتين اثنين يدعو اليتيم اما يمسك اليتيم يضربه وينهره ويدفعه بشده مفيش في قلبه رحمه وحاجه ثانيه ولا يحض على طعام المسكين الحض يعني ايه ما معكش كل اللي معاه يدفع يا اخي والله العظيم انا على نفسي اريد ان ادبر للناس هقول لك ايه بس يعني قلنا نبيع بعض انواع العسل مش بيع ولا حاجه بيع ايه بس بتاعي بنخسر مش خساره هي كلها لله انما هو توزيع لان اناسا ليسوا من المساكين وهم من اشد المساكين، ولكن لا نعرفهم، لا يؤبه لهم، لا يعلمهم احد. يبان فين؟ يجي كيلو العسل بخمسة جنيه عن نوتة، يعني للآجل معلش ومن ثلاثة بس على خمسة. هو صادق، نحن نعرف انه صادق، ولكن مظهره لم نكن نعرف انه بهذا الحال. هذا يجرنا الى ان نبحث حال. تخيل خمسة جنيه عن نوتة، تخيل مستوى الفقر في المسلمين وصل الى اي حال. الله، والناس كتير جدا منكم الان. جبنا الرومي دي المساكين بس، طب ليه ما تبحش خارج المسجد دي وب 12 جنيه مثلا كده، ويجبنا قديمه واحده اصحاب المحلات عايزين ياخدوها لانها عظيمه جدا. انا اريد هذا، بس المعاونه، انما الحمل هيبقى تقيل قوي. معانا تيجي منين لما تدفع الاموال ونحن نعمل باخلاص وندفع مثلك؟ والحمد لله رب العالمين. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من إجابة رب العالمين للدعاء، وكونوا على يقين من أن الله معنا الآن يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا، والله العظيم لا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رحماك بالمسلمين المستضعفين المبتلين في سبيل نصرة دينك يا رب العالمين. فك أسر المأسورين، فرج كرب المكروبين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم سلط الكافرين على الكافرين، وأهلك الظالمين بالظالمين، وأنجي الموحدين من بينهم سالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بيننا، واهد لنا قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وأفئدتنا وفي أزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها، وأتممها علينا يا الله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عليك بدول الكفر يا الله، اللهم سلط بعضهم على بعض، طهر بنا البلاد، زك بنا العباد، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذا لكتابك أن يسود، إذا لشرعك أن يحكم، إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير. اللهم عليك باليهود، سلط فرق اليهود بعضها على بعض، وأعطنا أكتافهم، ارزقنا الشهادة في سبيلك على عتبات المسجد الأقصى، إذا بتحرير المسجد الأسير، إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضلهم إليك يا رب الجميلة، وجنبنا قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، وجنبونا التبرج والسفور، وجنبونا تقليل نساء الكفرة واليهود، واجعلنا تقيات نقيات عابدات تائبات قانتات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.